قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
كتاب الله للأرواح روح
فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده بالمحامد كلها وأثني عليه الخير كله، لا أحصي ثناء عليه، هو أهل الثناء والمجد، أحمده وأشكره وأخلع من يفجره، أرجو رحمته وأخاف عذابه، إن عذابه الجد بالكفار ملحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، هو الغالب على أمره وهو القاهر فوق عباده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشوق بالغ إلى هذا اللقاء الذي وراءه أنهار العواطف تجري. أسأل الله عز وجل أن يربط بيننا بعاطفة صادقة وبحب عميق نلقى الله عز وجل به يوم يقوم الناس لرب العالمين، ونحن نعلم أن أوثق عرى الإيمان هي الحب في الله والبغض في الله. فأسأل الله عز وجل أن يصدق فينا أننا مؤمنون بعضهم أولياء بعض، وأن العاطفة بينهم صادقة، يحبون ويؤثرون ويفضلون ويرتبطون. أسأل الله أن يجعلنا جسدا واحدا لا فرقة بيننا، لا في قلب ولا في صف يعمل، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، هذه ليلة مباركة، هي ختام ثلاثة أيام من الصوم، هي صوم الثلاثة البيض في هذا الشهر الكريم. وأعرف أن المسلمين اليوم وهم يفطرون من صوم هذه الأيام الثلاثة، أسأل الله أن يكونوا أعظم ما يكون إشراقا وإقبالا على الله تعالى، وأن تكون قلوبهم أصفى ما يكون إيمانا وبهاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. النفس لا تصفو إلا بالطاعات أيها الإخوة، النفس لا تصفو إلا بالطاعات، ولا تتنقى إلا بالقربات إلى الله عز وجل. والذين يفرطون في تلاوة آية من القرآن بصفاء أو في صوم يوم من الأيام قربة إلى الله عز وجل، أو في ركعة يصلونها بصدق، الذين لا ينتبهون إلى أنهم وهم يتوضؤون يعاملون بقلوبهم رب العالمين، يشعرون أن الماء الذي يجري على أجسادهم تسقط معه الذنوب والخطايا، وأنهم يتنقون وأنهم يتطهرون. عاملوا الله بقلوبكم، لا تعاملوا الله بجوارحكم فقط، وإنما استحضروا القلوب وأنتم تطيعون الله رب العالمين. حتى وأنتم جالسون الآن أمام هذا اللقاء الذي نسأل الله بركته وبره، لا تجلسوا جلسة من يشاهد شيئا ويتشاغل بشيء آخر، وإنما أعطوا قلوبكم لله، تضرعوا وقولوا يا رب علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اجعل هذا الوقت مخصصا لطاعتك، أذق قلوبنا برد رحمتك، نجعل القلوب مستحضرة. فإن القلب إذا اهتز من خشية الله تحاتت، يعني تساقطت عنه ذنوبه، كما يتحات ورق الشجرة إذا أيبس الفرع، إذا الفرع الشجرة كان جافا جدا وهززته بشدة يتساقط الورق الجاف، هكذا قلوب المؤمنين إذا مقشعرت من خشية الله سقطت الذنوب والخطايا. إن الرجل الذي سقى كلبا لم يغفر له لأنه سقى الكلب، ولكن غفر له لأن قلبه قال إن هذا الكلب قد بلغ به من العطش ما بلغ مني. فتذوق قلبه لهذا المعنى، معنى الرأفة والرحمة بحيوان أعجم، هو الذي جعل نظر الله إلى قلبه يحنو عليه ويرحمه ويعطيه فوق ذلك بكثير مغفرة لذنوبه. وإن المرأة التي حبست هرة لم تدخل النار لأنها حبست قطة صغيرة، وإنما دخلت النار لأن قلبها كان قاسيا، قسوة شديدة، لم تشعر بمعنى أن تجيع نفسا حتى تموت من شدة التضور من الجوع. القلوب هذه هي التي نريد لها أن ترق. القلب الذي إذا ذكر الله فاضت عيناه يغفر الله له، ولكن إذا كان في خلوة، لأن العبد في خلوة لا يراعي إلا رب العالمين، ولا يراعي إلا شعور قلبه بمعنى العبادة. فإذا كان خاليا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، لأن نفسه هي التي تحركت. لم تحركه رغبة في الرياء، لم يحركه تأثر ناظر إليه، لم يحركه إلا وأنه وهو خال نفسه فاضت بالإيمان. نعامل الله يا إخواني، نعامل الله بالبركات وبالخيرات وبالقربات وبالطاعات، نعامل الله ونعلم أن العبد الذي يصلي ركعتين يبلغ من صفائه فيهما أنه لا يحدث فيهما نفسه، بل يحدث ربه، يناجي ربه، يعامل فيض الإيمان في قلبه، يخرج من هاتين الركعتين وقد غفر الله له ذنوبه كلها. نعامل الله عز وجل بهذه القلوب، نذيقها هذه الرحمة. العبد إذا من فعل برحمة الله عز وجل وتحرك قلبه فاز وانتهى الأمر. لذلك صوموا، ذوقوا طعم العطش، وأفطروا ولو على شربة ماء. وإنما اعلموا أن الله عز وجل قريب من القلوب القريبة إليه. نسأل الله ألا نحرم ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، عندي الليلة موضوع هام جدا أريد أن أحدثكم فيه إن شاء الله. ويعني هو أولا ربما سيكون عن مسألة إيمانية تتعلق بالقلب وفتوره وهمته وما إلى ذلك، ولكني قبله أريد أن أتحدث عن أمر في منتهى الأهمية، وأعلم أن الكثيرين منكم ربما ينتظروا تناوله. على كل حال، هذا الأمر يمثل مرضا خطيرا في البشرية، مرضا خطيرا جدا في البشرية، ومرضا خطيرا في خصوماتها وفي صراعاتها وفي العداوات بينها والمواجهات بين أفرادها وأحزابها، وهو الدهاء والمكر والخديعة. الدهاء والمكر والخديعة. وكم عانت أمتنا من أعداء لها على هذا المكر وهذه الخديعة. أيها الإخوة، هذه الأمة قانونها، قدر الله لها، قانون الله فيها، أنها إذا هان الإيمان عندها هان عند الناس قدرها. يعني قدر هذه الأمة عند الناس يهون بقدر ما يهون الإيمان عندها، وبقدر ما يهون الإيمان عليها ويهون الدين عليها تذل وتفتقر وتنهزم وتدوسها الأقدام. هذا قانون الله لهذه الأمة، يهون الدين عليها فيهون قدرها عند الناس جميعا، ويهون عزها ويضيع مالها وتضيع وتكثر مشكلاتها. لذلك كما رأيتم منذ وقت قليل، لما مثلا ظهرت مشكلة القمح في بعض البلاد، أن بعض البلاد جاءها قمح اختلطت به الحشرات، يعني قمح مستورد لما وصل وجد أنه قد اختلطت به الحشرات. انظروا في الأسبوع الماضي هذا كيف قامت ثورة الناس وفاروا، وكيف تحركت المحافل لحشرات تختلط بالقمح. إذا كانت نهضة الناس وإصرارهم ودفاعهم عن دينهم لن يبلغ، وغضبهم إذا ديس دينهم أو انتهك لن يبلغ غضبهم إذا جاء أحد على لقمة عيشهم، سيظلون أذلة أو أذلة أسرى ذل للقمة العيش، ولن يكونوا أبدا متمتعين بعز لدينهم. نعم نجاهد في سبيل ألا تكون لقمة عيشنا ملوثة، ولكن هذه تكون رتبة أقل مما نجاهد به لأمر ديننا. ولا شك أيضا أنكم رأيتم أعداء هذا الدين يواصلون الحرب عليه باستمرار، أحيانا بالقوة والقسوة والعنف بلا هوادة، بغزو وضرب وسحق وقتل واعتقال وقصف مركز، وأحيانا يضيفون إلى ذلك نعومة ودهاء وخداعا ليعبدوا الطريق أمامهم وليفتحوا الطريق أمامهم. ولا أنسى أبدا أن الحروب التي تسمعون عنها، الحروب الصليبية اجتمع فيها الصليبيون وظلوا يجمعون بعضهم بعضا، إنجلترا تكلم فرنسا وفرنسا تكلم ألمانيا وألمانيا تكلم المجر والمجر يكلم النرويج، واجتمع ملوك أوروبا واجتمع جيوشها وقياداتها لتحمل على المسلمين الحملات الصليبية التي تتابعت. هي مش حرب واحدة ولا حملة واحدة، دي حملات الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة، يعني حملات تعاقبت. فلما انتهت هذه الحملات برغم ضراوتها وبرغم اجتماع الأمم، أنه بمجرد أن نبتة الإسلام نبتت في القلوب أو رويت، يعني لا أقول نبتت وإنما أقول رويت في القلوب، فبدأت يعود مرة أخرى ينعها وازدهارها. ولما قام نور الدين محمود ثم صلاح الدين الأيوبي متعاقبين مباشرة وبدأ إحياء أمر الإسلام في القلوب، فإذا بالمسلمين يدحرون الحروب الصليبية ويردونها، بدأ أعداء الإسلام يقولون إذن القوة وإن بلغت ممالك أوروبا وممالك العالم مش كفاية للإجهاز على المسلمين، وبدأت مسألة الدهاء والخداع والمكر وتزيين الكلام والقول المعسول، ولكن في نهاية القول المعسول وفي صلبه يذاب السم الزعاف وتذاب الخطورة البالغة للعدوان على الإسلام والمسلمين. لذلك دائما والذين يعني تشرفنا بصحبتهم عبر المساجد منذ سنين طويلة جدا، يعني يتذكرون أننا كنا دائما نقول إن المسجد الأقصى الذي عاد عند الحرب الصريحة بين المسلمين وأعدائهم، هذا المسجد الأقصى لم يبق مع المسلمين إلا سنوات قلائل أقل من 10 سنين، ثم بعد ذلك استرده أعداء الإسلام بالخديعة عن طريق شراء، يعني عزل الأمة عن بعضها وشراء بعض الناس ليكونوا عملاء لهم، فبدأوا يعني يصالحونهم على التنازل عن المدن وما إلى ذلك. فإذا أن يحل الدهاء بعد العنف الشديد أمر معتاد، وأنتم تتذكرون مثلا أن الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش كان يقول من لم يكن معنا، يعني صراحة في الحرب فهو ضدنا، فالأمر الطبيعي أن يأتي بعد هذه الصراحة وهذه القوة في المواجهة مسألة يعني النعومة التي يذاب فيها التعليمات الشديدة القاسية الواضحة المحتمة التي لا بد أن تتم، وإلا كان التهديد واضحا في إذا خولفت. لهذا نحن أيها الإخوة تذكرت الحقيقة مثالا لشركة تجارية. شركة تجارية الحقيقة هذه الشركة التجارية تعتبر مثال مهم جدا في مرض الخديعة والمكر والدهاء. أتذكر أن مجموعة من الشركاء كانوا يمتلكون شركة تجارية، شركة تجارة واستثمار، شركة عادية جدا، يمتلكون شركة استثمارية بمئات الملايين ورأس مالها ضخم جدا، وأحد الشركاء استطاع بدهاء وبمكر وبقوة وبعنف أيضا أن يعني يسحق بقية الشركاء وألا يكون لأي أحد من هؤلاء الشركاء أي قيمة. بالعكس أصبح يقول للموظفين دول ما لهمش لازمة، يعني لو دخلتموهم المكاتب بتاعتهم يبقى كويس، إنما هؤلاء لا لزوم لهم. وبدأ يهينهم، ويعني برغم أن رؤوس أموالهم في الشركة ضخمة جدا إنما أعجزهم تماما عن أي تصرف أو قرار أو ما إلى ذلك. وبعد أن كسرهم تماما وأقصاهم تماما وقضى عليهم تماما ولم يعد لهم أي قيمة، بل أصبح الذل يكللهم ويجللهم أمام الناس، الراجل وجد أنهم لأنه يعاديهم وهم يعادونه بيقاوموا حركته، بيقاوموا يعني الأرض مش معبدة كفاية، الأرض غير مجهزة بما فيه الكفاية، الأرض فيها مقاومة لمشروعاته، لا يسير بالسرعة التي يطلبها ولا يسير بنفس الطريقة. يعني صحيح هم مكسورين، لكن كسرهم هذا لا يجعلهم أيضا يعني شوف الفجور، عايزهم وهم مكسورين ومهزومين وضيعين عايزهم يساعدوا في ترويج مشروعاته وألا يقاوموها، ولكنهم لغضبهم ولأنهم مقهورون يعني يقاومون سرعة سريان مشروعاته، فقرر أنه يهيج في نفوسهم روائح انهم يخرجوا من الذل الشكلي، روائح الكرامة الشكلية. فبدأ وقرر ان يكلمهم كلام حلو قوي ويطبطب عليهم ويقول لهم انتوا اصحابي وشركائي واحنا شيء واحد، ولا بد ان تكون الصلة بيننا موصولة، ولا شك ان مكانكم محفوظ. وبدأ يعطيهم هذا الكلام، ولكنه في ختام كل كلمة هو مستهدف ان هو يخليهم يشتشرئب اعناقهم وترتفع الى ان يكون لهم مكانة والى ان يزول الذل الشكلي انهم داخلين الفراش ما بيجيبلوش كوباية شاي، ان يزول هذا الذل الشكلي. فبدأ يقول لهم عليكم يعني خلاص، حرك هذه العاطفة فيهم، ثم في نهاية كل فقرة يقول لهم ولكن عليكم كذا وإلا، عليكم كذا وإلا. فأصبح كلامه هذا القول الجميل الذي يحيي الآمال، ولكن من دقق في قوله يجد في ختام كل فقرة تعليمات أعنف وأشد مما كانت عليه في فترة الحرب الصريحة. لذلك أيها الإخوة فعل هذا، فإذا به يحدث أمرين: يستمر الانكسار وكسر أعناق معادي يعني منافسيه الذين يعاديهم، وفي نفس الوقت يروجون له، وفي نفس الوقت يعبدون الطريق أمامه، بل ويضربون من أبنائهم. أحيانا واحد ابنه قال له لا ده الكلام ده خطير، فإذا به يضرب ولده ويمنعه من دخول مقر الشركة ويحاصره، لأن الولد لا يساعد، يقول له يا ابني ده احنا عشنا 10 سنين مزلولين ومش عارفين نرفع دماغنا سيبنا ندخل بس لابس بدلتي وكرافتتي وحاطط برفاناتي وداخل قدام الناس كده يعني على ما انا عليه. انا ما عدليش من العمر الا ما اتزين فيه. انما اللي انت بتقوله ده خلينا واحنا بناخد اهوت وهكذا. هذا الامر لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حصيفا وهو يعلم الحصافة لأمته، وهو يوجههم توجيها إلى هذا الانتباه إلى كلمة، وكما جاء القرآن بأن عداوة غير المسلمين فيها مكر الليل والنهار، فيها ودوا لو تدهن، فيها وإن كادوا ليفتنونك عن بعض الذي عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. فيه شيء كثير من يعني من التنبيه إلى هذا. وهذا أمر المسلم يرفضه من نفسه. المسلم إنسان صريح واضح مستقيم. سيدنا عمر بن الخطاب تعجبنا جدا كلمته التي يقول فيها: أنا لست مخادعا، أنا لست بالخب، أنا لست قلب الثعلب ولا الذئب، أنا لست المخادع، لست الغادر، لست الداهية الذي يعني يغدر، لست بالخب، ولكني لا أسمح لخب غادر أن يخدعني، وإنما أنا منتبه، وإنما أنا متيقظ، وإنما أنا أعرف تمام المعرفة أن عدوي ماذا يكيد لي وماذا يريد لي. وتعرفون أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام مورست عليه مؤامرات ضخمة، ومورست على النبيين من قبله مؤامرات ضخمة، مؤامرات ناعمة بعد البطش. وأنتم تعرفون أن قريشا بطشت وضربت وقتلت وقطعت أجسادا وسلبت أموالا وسلبت بيوتا، ومع ذلك فإنها بعد ذلك قالت له: طب بس أطرد الذين هؤلاء الذين يحيطون بك من الفقراء والضعفاء، أطردهم. وذهبت إلى الفقراء والضعفاء وقالت إنه يريد أن يكون متفضلا عليكم، ويريد أن تكون له مكانة وأن يكون زعيما. وقيل هذا الكلام من قبل على موسى وهارون: يريد بشر مثلكم يريدان أن يتفضل عليكم ويتميز عليكم ويزيد عليكم ويبقى لهم الكبرياء في الأرض. وحكى القرآن هذا. القرآن حكى لنا كيف يكون كل هدف الطاغية الذي يحارب الإسلام هو أن يفصل من أمامه إلى قسمين: قسم يشك في القسم الآخر، والقسم الآخر يحاول أن يتخلص من القسم الأقل، وتنفصل الأمة ويكون مكر الليل والنهار ويتعبد الطريق. لذلك أيها الإخوة رأينا كثيرا جدا حتى في تاريخنا الحالي اللي هو المعاصر اللي احنا فيه، رأينا مثلا ثورة يقوم بها عدد من الناس 10-15 واحد، ولكي يعني يزيحوا أخطر واحد فيهم ياخدوه يرفعوه لفوق ويخلوه هو الوصية على الملك، الوصية على العرش، الوصية على الملك القاصر، فيفرح ويسعد ويرى أنه قد صار ملك البلاد ويشكر إخوانه. وإذا بهذا محاولة لإخراجه، مش محاولة، نجحوا إخراجه من موقع التأثير إلى الأوت، إلى الخارج، إلى برة، لكي يظل موقع التأثير لهؤلاء بالذات. ورأينا تماما من يقول لإنسان: نريد أن نجعلك أول رئيس للدولة، ولكن أن تترك الجيش للضباط الصغار، فيصير رئيسا للدولة ويترك الجيش للضباط الصغار، فإذا بهم ينفردون بالجيش ولا يبقونه رئيسا للدولة إلا شهورا معدودة ثم يعصف به. لذلك سواء من التاريخ القديم أو من التاريخ المعاصر أصبحنا نعرف لغة الدهاء ولغة المكر ولغة النعومة، وأصبحنا نعرف كيف تكون، ولو سمحتوا اعملوا معروف افهموني وركزوا، كيف تكون الفقرة الواحدة، الفقرة الواحدة مثلا 10 سطور، أول 9 سطور فيها كلها جمال و معسول القول ومنطق سديد، والسطر الأخير فيه المطحنة، فيه التعليمات التعليمة الواضحة، ولكن عليكم كذا عليكم كذا. لهذا أيها الإخوة، كنا دائما كمسلمين إذا جلسنا إلى القرآن لنتعلم، أو إذا جلسنا للسنة لنتدارس، وجدنا أننا نعلم من داخلنا ويصب في داخلنا مثل هذا المنهج الذي لا بد أن نقف عليه وأن نعرفه على نحو كامل إن شاء الله. وأرجو أيضا أن أقول، وأنا أعلم أن بعض المواضع لا يتسع للقول، ولكن يعني أقول إننا مثلا في تاريخ بعض الثورات القريبة جدا في بلادنا العربية والإسلامية في العصر المعاصر الذي نعيش فيه، هذه الثورات لما وجدت أمامها هيئات وأحزاب وأرادت أن تبث الفرقة داخل هذه الأحزاب، لأنه بدل ما الأحزاب القديمة تحارب الثورة الجديدة، نريد للأحزاب أن يضرب بعضها في بعض، وأن يخبط بعضها في بعض، وأن يقضي بعضها على بعض، وأن يحاول بعضها أن ينفي بعضا، ويحاول يمد أيديهم داخل أنفسهم ويخرجون منهم أفراد. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن أولا هذه الثورة قالت على الأحزاب أن تطهر نفسها، الدعوة إلى تطهير الأحزاب، فإذا برجال الصف الواحد يلتفت بعضهم إلى بعض ويضرب بعضهم في بعض ويسقط بعضهم بعضا ويفصل بعضهم بعضا وبعضهم يهد حيل بعض كما نقول، وبعد ذلك أصبحوا فرجة، وأصبح من السهل بسطر واحد أن يلغى وجودهم كلية تماما من الوجود. لهذا أيها الإخوة، لابد أن ندرك هذا إدراكا كاملا، وأن يعني نلاحظه ملاحظة في منتهى القوة. والحقيقة أننا يعني في هذا المقام عايز أقول لحضراتكم نقاط، ثم أنتهي إلى نقطة محددة. النقاط التي أريد أن أذكرها هي أنه المشكلة إيه؟ ما هي؟ لأن لنفقه ولنفهم المشكلة، أنني أنا شخصيا، أنت شخصيا، أي إنسان لما يحب يطبق سياسة، يحب يمشي سياسة في أي شيء، إن شاء الله حتى في رعاية اليتامى، حتى في سيارات دفن الموتى، حتى في مسألة اجتماعية سياسية، في شركة تجارية استثمارية، هو انتصر على من معه، لكنه شايف ان القبول مش متوفر، فهو عايز يعبد الارض امامه ويفضل هو المتسلط. لهذا نرى دائما سياسة، يعني خطاب الدهاء، هذا هو مضمونه. احنا لا شك ان احنا استمعنا جميعا الى، او يعني معرفش طبعا في ناس ما استمعوش وما اهتموش وما الى خطاب الرئيس الامريكي اوباما. طبعا الراجل ببساطة طلع أشد وأخطر مليون مرة من جورج بوش، أشد وأخطر وأصعب، ويعني وناوي نية ما يعلم بها إلا ربنا. وهذا الكلام ليس قراءة لشيء خفي، لا لا، هو شيء ظاهر وفي منتهى الوضوح. وملخص الخطاب هو ما قلته لكم الآن في مفتتح هذا اللقاء، ملخصه ببساطة هو هذا الكلام، أنه يقدم قولا جميلا معسولا طيبا يحاول به أن يلمل، ويقول الأعذار والمعاذير، ويحاول أن يشير، ونحن نتفهم كذا، ولكن أيضا تفهموا كم أننا ظلمنا بالشكل الفلاني، ويظل لحد ما يجمع إليه ويعني الناس، ثم يقول في الختام ولكن عليكم. الرجل تكلم في 7 موضوعات، في كل موضوع منها تكلم هذه المقدمة الحلوة المذابة، يعني عسلا وشهدا كما يقولون، ثم انتهى بتعليمات 7 من أخطر ما يكون، وتمثل المطحنة المطحنة القادمة، ولذلك الوقت القادم سيكون وقتا فيه معركة ضروس يعني نترقبها ولقد فهمناها تماما، وهي ليس خطاب مصالحة وإنما جاء بتعليمات محددة. وفي حقيقة الأمر أنه جاء بتعليمات، يعني هو لم يأتي ليتكلم عن سياسته هو، سياسته هو سياسة أمريكا ولا سياسة بلاده، كان المفروض كذا الرجل جاي يتكلم في خطاب يقول وسوف أفعل، لم يتكلم عن سياسة نفسه، وإنما لو سبت الكلام اللي هو الصناعة اللغوية اشتغل زي العرب كده، زي الـ الأدب العربي اللي فيه الشعر وتهيج المشاعر وغيره، يعني تعلم النصب اللغوي والقولي، لكن انتهى في النهاية إلى أنه يتكلم عن سياساتنا نحن، عن بلادنا نحن، عن صفوفنا نحن، ويقول عليكم أن تفعلوا واحد كذا، اثنين كذا، ثلاثة كذا، أربعة كذا، خمسة كذا، ستة كذا، سبعة كذا، سبع نقاط محددة. أرجو أن أصارحكم بأن المجال لا يتسع للقول الواضح في هذه النقاط السبعة، ولكن لا شك أنه من يقرأ، ويريد تقرأ وتتدارس، يعلم هذا ويتبينه تمام التبين أيها الإخوة. والحقيقة أن أنا يعني وإن كنت لا أريد أن أستفيض في هذا الأمر، ويكفيني ما قلته فهو واضح على كل حال وضوح الشمس، ولكني أريد أيضا أن أدافع عن الأوضاع في بلادي، الأوضاع التي هي أوضاع بلد من المسلمين، مسلمون في مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب والسودان وفي السعودية وقطر والبحرين وسوريا والعراق ولبنان واليمن، وحتى في البلاد العربية مثل في البلاد الإسلامية التي ليست عربية، سواء في آسيا أو في إفريقيا أو في أي مكان. يعني عندما يلمح في الخطاب إلى أمور، مثلا لدرجة أنه يقول، ومع الأسف الشديد هذه إهانة، ولا أتصور كيف يسوغ له أن يوجه إهانة إلى بلد وهو يتكلم في أرضها، عندما يقول مثلا إن الأقباط في مصر لهم مشكلة خاصة بهم. من قال هذا؟ من قال هذا؟ أنا الحقيقة وأنا أستمع يعني ذهب ذهني أقارن مقارنة مهمة جدا بين وضع المسلمين عنده هو في البلد، لا أقول 11 سبتمبر، أقول قبل 11 سبتمبر بسنة واثنين وثلاثة وعشرة، قارن أو ما تعطيه أنت للمسلمين في بلدك، ستجد أنهم يتطلعون، يتمنوا من عشرات السنين يأخذوا ما يأخذه مثلا الأقباط في بلادنا، أو يعني طبعا الأقباط كلمة فيها نصب ودجل، يعني هو استعملها هو يقصد غير المسلمين، لأن الأقباط ده اسم العيلة، اسم الشعب، شعب هو شعب اللي كان منهم من أسلم أغلبيته أسلم، فهناك الأقباط المسلمون هم الأغلبية، يعني الله أعلم أنا وأنت هل كان أبونا الأكبر عربيا جاء مع الفتح الإسلامي، أم كان قبطيا مثلا وأسلم وصرنا ذرية من بعده، فالقبطية للمسلم ولغير المسلم، إنما هم يستخدمونها فيها نوع من الحيلة، يعني نوع فظيع من الحيلة، مش نوع بسيط، نوع يعني دهاء غير عادي ولها أبعاد وأعماق، ولذلك نحن متمسكون بأن القبطية هي غالبية الأقباط صاروا مسلمين، يعني دي مسألة ليس فيها، لأن الشعب الذي كان يعيش في مصر مثلا كان اسمه الشعب القبطي 100%، فلما يبقى 90% أو 92% أسلموا و8% لم يسلموا، لا نسمي 8% أقباط الأولى على 92%. يعني افرض أنا من عائلة أبو إسماعيل، وعائلة أبو إسماعيل دي عيلة على بعضها، اسم العيلة كده، مثلا قريش، قريش اسم لعائلة، منها من أسلم ومنها من كفر، بنو هاشم منهم من أسلم ومنهم من كفر، لكن يظل اسم العائلة يعني صاحب أفراد العيلة أصحاب الاسم. لذلك هو عندما يقول هذا أعود وأقول أقول إن المسلمين على أرض أمريكا يتطلعوا يا ريت يعرفوا يحصلوا على شيء من الحقوق التي أعطاها. أنا بس كنت عايز أرى لكم النص الذي ذكره، لكن يا ريت يعرفوا يتطلعوا. لأنما مثلا على سبيل المثال المسلم في أمريكا لا يستطيع أن يترك العمل وظيفته يروح يصلي الجمعة إلا لو الشركة التي هو فيها وافقت من عند نفسها كده كرم كالترخير، إنما لا يستطيع أن ينزل لصلاة الجمعة بقانون، لا هذا ليس موجودا. بينما في بلادنا الأقباط إذا جاء وقت قداس الأحد، ومع أنه ليس حتما ولا فريضة عليهم أن يكون في هذا التوقيت وفي هذا أو أن يحضروه حتى لو في هذا التوقيت، إنما قانون في البلد أنهم يمكنون من الذهاب للصلاة ويترك العمل الذي تدفع الدولة أجرته ومرتبه، يترك العمل ليذهب إلى صلاته وليصلي. المسلم الأمريكي غير المغترب اللي هو مسلم مع الجنسية الأمريكية ويمكن أبوه أمريكي وأمه أمريكية وجده أمريكي وجدته أمريكية، لا يستطيع بالقانون أن يلزم بأن يذهب إلى صلاة الجمعة. ولذلك صلاة الجمعة في هناك المساجد بتعملها في بعض المساجد مثلا البلاد الكبيرة زي العاصمة واشنطن أو شيء من هذا القبيل، بتخلي صلاة الجمعة 3 مرات في اليوم، تخليها الساعة 12 الظهر وواحدة الظهر واثنين الظهر، علشان على حسب ساعة الغداء التي تعطى للمصانع وللشركات يقوموا يخرجوا بسرعة يصلوا، ويلتزم الإمام بأن يصلي في ربع الساعة خطبة وأذان وصلاة علشان العامل يقدر يجي من الشركة ويصلي ثم يعود إلى الشركة في عمله في فترة الأجازة المعطاة الفسحة، يعني فترة الفسحة المعطاة للغداء. يا ريت كان يحصل كده عندنا في أمريكا. هناك عندك يا أوباما في أمريكا، لو أن المسلم أراد أن يستمع إلى إذاعات بلده ومنها إذاعات الحكومة تدعمها ومنها إذاعات خاصة ومنها تلفزيونات وغيره، لو أراد أن يستمع إلى هذه الإذاعات والتلفزيونات ليسمع شيئا في الدين لا يمكن، لا يوجد شيء في الإسلام في الإذاعات. وإذا أردنا نروح نستأجر ندفع بفلوس كتيرة جدا نشتري ساعة واحدة من الساعة 4 للساعة 5 يوم السبت، أو من الساعة 4 للساعة 6 يوم الأحد، نشتري بفلوسنا زي الإعلانات ما بتشتري من التلفزيونات علشان يذاع فيها حديث ديني إلى المسلم الأمريكي اللي هو من جسد الأمة الأمريكية. إنما هنا بالعكس، الإذاعة المصرية التي يتكلم عنها أوباما، الإذاعة المصرية تذيع قداس الأقباط على أكثر من موجة وعلى أكثر من محطة أسبوعيا، غير أنها تذيع الأعياد التي تخصهم، عيد القيامة اللي هو فيه أصلا مصادمة للعقيدة الإسلامية، وعيد الميلاد، ولكن يذاع على بأموال الدولة اللي هي دين الدولة الرسمي الإسلام ويذاع. فياريت يا عم أمريكا ويا عم أوباما تعطوا أنتوا الأقليات المسلمة الأمريكية ذات الجنسية الأمريكية نفس ما يعطى لهؤلاء اللي أنت بتعرض بوضعهم هنا في بلادنا. الأكثر من هذا أيها الإخوة، أنك عندما ترى عدد أو وضع المسلمين في مناصب الحكم في أمريكا لن تجد منهم مثلا وزيرا ولا رئيس برلمان ولا محافظا ولا قائد جيش ولا 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 ولا, ولا حتى أعضاء في الكونغرس ولا، إنما في بلادنا هؤلاء الذين تعرض بوضعهم وتقول ده وضعهم مش كافي. يا ريت انتوا تعملوا في امريكا المعمول لهؤلاء. في انت بتتكلم في خطابك عن الاقباط في مصر، يا ريتك كنت تشوف هؤلاء المسلمين عندك لا يتمتعون بشيء من هذا، انما دول فيهم محافظون للمحافظات وفيهم قادة للجيوش وفيهم وزراء في الوزارة وفيهم اعضاء في المجلس النيابي حتى لو لم ينتخب يصدر قرار جمهوري من رئيس الدولة بتعيينهم فيه، عندهم شركاتهم وأموالهم وعندهم انت كل ما قلت انه يعني هؤلاء يتمتعون بيتكلم عن المسلمين في امريكا، بيقول بيتمتعوا بمتوسط دخل جيد ومرتفع اكثر من العادي، وحاجة عظيمة يعني وكده، مع انه هذا ليس هو يعلم ان فيهم الفقر المدقع ايضا هناك، انما مع ذلك الاقباط في بلادنا بالعكس يشكلون نسبة من الثروة المالية من رأس المال المستثمر اعلى من نسبة المسلمين، اعلى من نسبة يعني لما تقيس عدد المسلمين بعدد النصارى في مصر وتقيس استثمارات دول واستثمارات دول، تعرف انه بالعكس هناك افرع اقتصادية بكاملها في باغلبيتها على الاقل الساحقة في ايدي هؤلاء، غير المناصب السياسية، غير المناصب العسكرية، غير المناصب، فكيف تعرض بوضعهم وتقول ان لهم مشكلة في بلادنا وانت بلادك لم تبلغ بالمسلمين من جنسيتك الامريكية، مواليد امريكا، كأبناء الأمريكان، أن يعطوا مثل ما يعطى هؤلاء في بلادنا. كذلك وجدت أن هناك في بلادنا التي تعرض بها صحفا تدعمها الدولة وتدعم الورق الذي يصدر بها، يصدر لهؤلاء صحف لهذه العقائد النصرانية، تصدر وتوزع وتباع عند باعة الجرائد، ومنهم صحف تدعمها البطريركية اللي هي يعني الكنيسة وتشرف عليها وموجودة في الأسواق باستمرار باستمرار باستمرار. ولو أراد المسلمون هناك أن يصدروا صحيفة، أمريكا من أولها لآخرها ليس فيها صحيفة واحدة إسلامية على المستوى العام اللي تباع، ما فيش غير صحف تباع مثلا تطبع بالعربي وتباع في داخل المساجد أو توزع أو شيء من هذا القبيل، نشرات داخلية، ولا توجد ولا صحيفة واحدة ولا التعليم أنت تعرض ببلادنا في خطابك إلى العالم الإسلامي، تعرض ببلادنا، بينما لم تلاحظ أن التعليم مثلا في بلادنا نحن، حكومتنا، دولتنا، ميزانيتنا، على فكرة أنا لا أقول هذا يعني لا موافق ولا رافض ولا مع الحكومة ولا لا أنا بتكلم عن الواقع، أنقله أنا لا يعني يعني خلوا بالكم لحسن حد يتصور أنني بهذا أنا أتكلم عن واقع قائم فعلي، وهو مع هذا يفترض أن الوضع عندهم أفضل من الوضع عندنا، إنما يعني مواقفنا لا تغيير في الأمور التي نتكلم فيها باستمرار في غير هذا الموضع، إنما فبنقول إيه إن التعليم المسلم، واحد مسلم أمريكي ومراته مسلمة أمريكية وولادهم مسلمين أمريكان مواليد أمريكا عايشين في أمريكا، جنسية أمريكا، نسيج أمريكا، شعب أمريكا، بلدهم أمريكا، لو أراد أن يعلم ابنه يعني ساعة واحدة في الأسبوع الدين، ساعة واحدة فقط في الأسبوع عن الدين، أولا المدارس الأمريكية وطبعا الفرنسية والإنجليزية وكله، أنا بس بتكلم عن أمريكا الآن، لا تعلم على حساب الحكومة أبناء المسلمين ولا تسمح سطر واحد من عقيدتهم. عايز تعمل كده، اجمع فلوس من الناس واعمل تبرعات وابني مدرسة إسلامية واصرف عليها، واصرف انت من قوت يومك ومن دخلك وليس من الضرائب التي تدفعها للدولة، اصرف على تعليم ابنك. أما في بلادنا فإن أموال الدولة هي التي تنفق على مرتبات من يعلمون الدين النصراني، الدين المسيحي كما يقولون عنه، ويعلمون، مع أن المسلم مثلا المسلم يعني موقفه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، ولكن برغم هذا فإن المدرس المسيحي يسمح له أن يعلم أبناء المسيحيين أن المسيح هو الله ويأخذ أجر على ذلك من خزانة الدولة، اللي الدستور بيقول إن دينها الرسمي هو الإسلام. فيا سيدي يا سيد أوباما لما تيجي تتكلم، وخلوا معلش سبق اللسان في بعض الكلمات يعني لا يقصد به المدلول العقائدي، إنما أقول عندما كما يقولون يا مستر أوباما، لما أقول إن المدلول العقائدي لهذا غير الواقع، يعني غير المقصود، فإنما هنا تدفع الفلوس لتعليم من هذه الخزانة، وأنت تعرض وتقول إن لهؤلاء مشكلات في هذه البلاد. طب يا ريتك أنت تعمل مشكلات الدولة عندنا ترعى. أنتوا عارفين دولة سلمت أوقاف الكنائس، أوقاف الكنائس اللي بتعصر ذهب، سلمتها للكنيسة لتتصرف فيها دون معقب من الدولة. خلاص ما نعرفش بيعملوا بيها ايه، واموال طائلة في منتهى الثراء، والمساجد حتى لا تتمتع باوقافها، يعني اوقاف المساجد انتوا عارفين يعني. فانما هناك هل يستطيع امة المسلمين الامريكان ان يبنوا مسجد واحد، مسجدا واحدا فقط، ان شاء الله غرفة، ولو على غرفة صغيرة ليصلوا فيها الجمعة بأموال تدفعها الدولة؟ لا يمكن إطلاقا، مستحيل. لا، وإنما تدفع بتبرعات المسلمين وأقواتهم، ولا بد أن توافق البلدية المجلس المحلي بعد استشارة اليهود والنصارى في المكان هل في أي مشكلة أو لا، ثم يسمحون. وكانوا بيتريقوا على فكرة، النقطة دي أنا عايز أفهم الناس حاجة مهمة فيها، كانوا يسخرون من شيء اسمه الخط الهمايوني. الخط الهمايوني يقولوا ده الكنائس لا تنشأ إلا بقرار جمهوري. طب يا ريت أوباما يطلع قرارات جمهورية بإنشاء المساجد، هو احنا طايلين؟ إنما الخط الهمايوني ده لما تشوفوه تاريخيا، ده الخط الهمايوني كانت الدولة المسلمة في عهد الخلافة رفض الخط الهمايوني، واللي أصروا عليهم اليهود والنصارى، وفضلوا يعملوا مؤامرات وحيل وأساليب لحد ما الدولة أصدرت الخط الهمايوني. وكان الهمايوني ده مش همايوني يعني زي ما بنتكلم الآن عامية كده نقول حاجة همايوني يعني شيء غير منضبط، لا، ده همايوني دي كانت اسم منسوب لشيء تاريخي موجود ساعتها، زي ما تقول مثلا العباسي، الأموي، الفارسي، غيره، فكانت نسبة إلى اسم. فالخط الهمايوني صدر بضغط من اليهود والنصارى شديد على دولة الخلافة لإصداره، وكان يوم صدوره يوم فرحة عندهم بالغة. لكن لما تطور الزمن أصبحت يعني مطالبهم شد من هذا، وأصبحت تطلعاتهم أبعد مجالا، فبدأوا يقولوا لا، إحنا ضد الخط الهمايوني، اسمحوا لنا بما هو أكثر من هذا. ومع ذلك أقول إن أمريكا لا تصدر قرارات بإنشاء مساجد، بل ولا تسمح أن ننشئها من أموالنا. وأنتم تعرفون مسجد، يعني ما تعرف يعني لمن يعرف مسجد كمسجد الملك فهد في لوس أنجلوس، ظل هذا المسجد بعد بنائه لا يفتتح، وممنوع يفتتح لاعتراض الجالية اليهودية على وجوده، بعد أن كانت وافقت في أول مرة، قالت لا ده طلع كبير قوي وفخم قوي ومعمول بالرخام بصورة يعني، واعترضت عليه اعتراضات كبيرة. وإذن يعني هما بيسمحوا بإنشاء المساجد، لكن يسمحون بها بأموالنا وبتبرعاتنا وبعد أن يوافق الآخرون، بينما هذا الأمر لا يحدث في بلادنا. فكيف تتركون ما عندكم من وضع وأنتم تتباهون بالحريات، وتيجي تقول والله ده أنتم اللي يعني أقل من هذا بكثير. أنتم في بلادكم يعني، وأظن تعرفون فرنسا وتعرفون غيرها، تمنعون الرموز الدينية. انت بتمنع ان امرأة تمشي لابسة الحجاب على دماغها، مش الحجاب.
سنعود بمشيئة الله.
Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
بحمد الله
موزة الدينية انت بتمنع ان امرأة تمشي لابسة الحجاب على دماغها مش الحجاب ده لو واحدة جابت كده منديل كده وحطته كده على دماغها بس ممنوع ها شكلها كويس دي ولا نشيلها كويس ممنوع إنما في بلادنا الأساقفة والقساوسة يمشون في الطريق العام يضعون الصلبان الصليب يضعونه على صدورهم ويمشون في الطريق العام والنساء تتزين بسلاسل من الصلبان في الطريق العام وفي أمريكا التي هو يتكلم عنها عن قضية كهذه القضية هو المسلم يقدر يأذن هناك يقدر يقول حي على الصلاة حي على الفلاح دو فاهمين ان في أذن ده في مرة من المرات في مدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا وهي الدولة المدينة ضخمة جدا واللي شهدت تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية تأسست في فيلادلفيا قدمت شكوى مرة بأن صوت الأذان اللي موجود داخل المسجد والمسجد مقفول ومحكم الغلق السماعة الداخلية عالية شوية بحيث ان اللي ماشي على الرصيف امام المسجد بيسمع الاذان وهو ماشي على الرصيف لازق ملتصق بحائط المسجد فجاء تنبيه الى المسجد عن طريق الشرطة هم لطاف جدا وكويسين ومفيش حاجة قال لهم لو سمحت وطي السماعة الاذاعة الداخلية اللي عندك ووطوها وذهب وفد واعتذر انه اسفين ان احنا ازعجنا اللي بيمشي على الرصيف بصوت الاذان انما الاقباط الذين يعرضوا هذا الرجل بوضعهم تدق الاجراس الكنائس وتسمعها الشوارع والبيوت بصرف النظر ليس معنى هذا انني اقول هذا خطأ وهذا صواب انا انقل الواقع الذي مع الاسف اقول يا ريت تقدر انت تحقق للأقلية المسلمة عندك ما نحققه لهؤلاء الذين تعرض بنا لأوضاعهم وما أوضاعهم إلا شيء لم تبلغه لا فرنسا ولا انجلترا ولا أمريكا ولا شيء من هذا القبيل أبدا من قال إن هذا يعني يقول لك مثلا إيه وهناك إجراء اتخذ لعائلة فلان في قرية كذا في محافظة كذا طيب أنتم رأينا في وهكذا ولذلك أيها الإخوة يعني ربما أنا يعني كان عندي 4 أو 5 نقاط أخرى في هذه المساواة ولكني يعني يكفي أظن ظهر أن وضع الأقباط الذين يعني مع الأسف بهذا ربما بهذه الضحالة في التفكير، يعني يتصور هو يا ليته يسوي هناك، إنما مش يقول المارونيين في لبنان. المارونيين في لبنان أديكوا شفتوا نتائج الانتخابات بالأمس، في حد في أمريكا يعرف؟ يعني مع ذلك أنا لا أتكلم الآن عن المارونيين في لبنان، لأن لبنان أصلا بلد طائفي قائم على أنه في سنة وفي شيعة وفي مارونيين وفي دروز وفي يعني هي طوائف متعددة بطبيعة الدستور هناك قائم على أساس وجود طائفية، إنما في مصر ليست هناك طائفية دستورية، ليست هناك دستورية طائفية دستورية، ومصر فاقت أمريكا وفرنسا وانجلترا بكثير. إما أن يعرض بهذا إجراما فإننا لا نستطيع أن نقبل هذا بحال من الأحوال. لهذا أيها الإخوة أقف قليلا عند هذا وأقول لكم إن المغالطة الفظيعة التي أوردها هؤلاء ويريدها هو وأوردوها، وأنا الحقيقة معلش أنا أقول لكم ده سر يعني، بس أنا هقوله يعني، هو مش سر لكن ما إنما أنا كنت أعددت ردا كاملا، لكن خلينا في يعني الممكن المتاح، وهو أنه هم يغلطوا مغلطة غير عادية، وهي أنه يقول لك وإحنا يا جماعة معذورين، أنتوا عارفين اللي حصل يوم 11 سبتمبر والعمارات اللي سقطت والأبرياء والأمهات وأطفال لا ذنب لهم ورجال لا ذنب لهم، ويعني فكانت كارثة كبيرة ولم يكن لنا اختيار في أن احنا نسحقكم يومئذ ونضربكم ونقضي عليكم ونسقط نظمكم. فطيب أنا هذا الأمر مغالطة فظيعة يا إخواني، مغالطة فظيعة. هو التاريخ ابتدأ يوم 11 سبتمبر؟ يعني يوم 10 سبتمبر ما كانش فيه تاريخ؟ ما كانش فيه مشكلات؟ يوم 9 سبتمبر؟ يوم 8 سبتمبر لم تكن هناك مظالم؟ هو بدأ الأمر يوم 11 سبتمبر؟ سبتمبر 11؟ هو سبتمبر 11 ده هو اللي قلب المقاييس، وقبلها كان الناس سمنة على عسل؟ ألا تعلمون أبدا من الذي ظلم ومن الذي ظلم؟ انتوا مش عارفين انه العالم الاسلامي بالكامل اللي انتوا بتخاطبوه، العالم الاسلامي بكامله كان محتلا من العالم الغربي بالكامل، كل بلاد المسلمين ما عدا بقع صغيرة، بقع صغيرة في الصحراء يصعب عليهم ان يدخلوها، الصحراء الجزيرة العربية زي جبال اليمن ولا السعودية بعض الاماكن، انما ما تعرفوش أبدا أن العالم صفحة العالم الإسلامي كلها بالكامل ظلت مظلومة ومحتلة ومنهوبة ومعتصرة الثروات طول قرن وقرنين وثلاث قرون من الزمان، وعلى الأقل طبقا للاستعمار الرسمي استمرت من 100-150 سنة مثلا، يعني بلاد زي إندونيسيا قعدت 300 سنة، بلاد زي مصر كذا و80 بلاد، زي فرنسا 130 بلاد. ما تتصوروش انه هذا ظلم كبير جدا، ظلم كبير جدا وقع فيه العالم، وقع العالم الإسلامي تحته لهذه الفترة الطويلة. كذلك فيما يتصل أيها الإخوة وأيضا يعني الآن وفي كل وقت، على كل حال أيها الإخوة لا أريد إذن هنا أن نقف وقفة لأنه برضو أذان العشاء ربما أوشك، ويجب أن يعني الحقيقة أنا أحاول أن أضغط الكلام في كلمات معدودات. على كل حال أيها الإخوة أسأل الله عز وجل أن يكون هذا واضحا وغيره أيضا، وأن تعذروني فإن الأمر ربما يكون في يعني حدود ما هو جائز وممكن إن شاء الله. عندكم أذان يا أستاذ حمدي ولا لسه؟ طب نسمع أذان العشاء ونعود أيها الإخوة.